إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الجهاد من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى إلى قوله: باب في الجعائل في الغزو. باب في الجعائل في الغزو. والجعائل جمع جعل، وهو ما يجعل للعامل على عمله من الأجر، ما يجعل للعامل على عمله من الأجر. فكأن هذا الباب معناه من أجر نفسه في الغزو، من أجر نفسه في الغزو. وهذا التبويب يعني أوضح، فمعنى هذا الباب الجعائل في الغزو يعني ما يجعل لإنسان من المال ويقال له اذهب فاغزو، اذهب فجاهد، لكن هذا المال المجعول هل هو على سبيل الإعانة، والذي أخذ المال إنما مقصوده الأكبر هو الغزو، أم أن مقصوده هو المال؟ فلا بد أن نفرق بين الأمرين، هل مقصوده الغزو وصاحب المال يعينه، أم أن مقصوده المال؟ وهذه المسألة تشبه تماما مسألة الحج، يأخذ مالا ليحج أو يحج ليأخذ مالا، في فرق، يأخذ مالا ليحج أو أنه يحج ليأخذ مالا. الأول مأجور لأن قصده الحج، يأخذ مالا ليحج، هو يريد الحج ويحب الحج، لكنه لا يستطيعه بنفسه، فيقول لإنسان أعطني مالا لأحج به، فيكون لي أجر الحج ولك أجر التجهيز. هذا كالغازي تماما، إنسان لا يستطيع الغزو بنفسه، فيقول لإنسان أعطني مالا أتجهز به لأغزو، فيقول لي أجر الغزو وأنت لك أجر التجهيز. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. أم أنه يحج ليأخذ المال، يعني ليس له غرض في الحج وإنما غرضه في المال، فهذا يحج ليأخذ مالا، هذا لا أجر له، لا أجر له إلا ما أخذ من حطام الدنيا. فإذا هذا الباب والذي بعده وكذلك الذي بعده هو في الغزو بغيره لا الغزو بنفسه. الغزو بغيره، فإن كان غرضه الغزو فهو مأجور، وإن كان غرضه المال فليس له إلا المال. وهناك حالة ثالثة وهي موجودة أيضا في الحج، وهي ماذا؟ خرج مع الغزاة لا ليغزو وإنما ليخدمهم، وإنما ليخدمهم، يرعى دوابهم ويقوم على متاعهم، فهذا ما حاله. هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، هل له أجر الغزو أم أنه له أجر الخدمة، له أجر خدمة الغزاة. فإذا صار عندنا يعني ثلاث صور في ثلاثة أبواب. الباب الأول في من كان هدفه المال، والباب الثاني في من كان هدفه الغزو ولكنه استعان بغيره بأن أخذ منه مالا، والحالة الثالثة خرج ليخدم الغزاة، خرج لا ليغزو وإنما من أجل أن يخدم الغزاة. فهذه ثلاثة أبواب يعني متشابهة. أما الباب الأول فذكر فيه حديثا وإسناده ضعيف، لأن فيه رجل هو ابن أخي أبي أيوب الأنصاري، وهذا ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 436. ونقرأ هذا الحديث: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة، جنود مجندة أي مجتمعة، يقطع عليكم فيها بعوثا، يعني جند بالعراق وجند بالشام وجند بمصر، هذا معنى جنود مجندة، يقطع عليكم فيها بعوث. إيش يعني يقطع عليكم فيها بعوث؟ يعني خليفة المسلمين يقول: يا أهل مصر أخرجوا 100,000 جندي، يا أهل الشام أخرجوا 50,000، يا أهل العراق أخرجوا 300,000، وهكذا. هذا معنى يقطع عليكم فيها بعوث ليقاتلوا من يلونهم من الكفار. يقال مثلا لأهل مصر أخرجوا 100,000 وقاتلوا من يليكم من الكفار، ولأهل الشام أخرجوا 200,000 قاتلوا من يليكم من الكفار، وهكذا. قال: فيكره الرجل منكم البعث. يأتي مثلا واحد ممن عين هو يكره الغزو، يكره البعث، يكره البعث فيها، فماذا يفعل؟ فيتخلص من قومه، يعني يهرب، ثم يتصفح القبائل، ثم يتصفح القبائل أي يسأل عنها ويتفحصها، يعرض نفسه عليهم، يقول: من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، يعني من يعطيني مال وأنا أكفيه البعث. فيأتي إلى واحد آخر قد عين فيقال له: أنت خليك وأعطني، وأعطني مالا، من أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. يعني هذا ليس بغاز وإنما هو أجير، استأجر نفسه وليس له حظ إلا ما أخذ من المال. وكذلك مسألة الحج كما ذكرنا، وهذا موجود للأسف، يأتي أناس ويستجيب لهم أصحاب الأموال فصاحب المال بدل أن يذهب ويحج ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يأتي الإنسان ويتعاقد معه، يقول له يا فلان يلا سير الحج وأنا ونتفق على الأجرة، ويتم الاتفاق على الأجرة ويتساومان فيها. للأسف هذا موجود، فهذا ليس له إلا المال. ثم الاستئجار على الحج بدعة، يعني الذي استأجره هذه بدعة، والذي أخذ المال وذهب ليحج هو في الحقيقة ما حج، وليس له من أجر الحج شيء، وإنما له المال الذي أخذه، فإنه لا يجوز الاستئجار على فعل القربات، لا يجوز الاستئجار على فعل القربات. ومن هنا يلوح لنا ويظهر لنا أيضا مسألة الاستئجار على تعليم القرآن، تعليم القرآن من القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فلا يجوز الاستئجار عليها. الاستئجار اللي هي الأجرة التي يتم الاتفاق عليها، بحيث أنهم يعني يختلفان ويتساومان. وأما إذا قيل لإنسان تعال علم هؤلاء الناس القرآن ثم أعطي ولو أعطي ملايين يأخذها حلالا طيبا، وأما أنه يشترط ويجعل هذا من باب الإجارة فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز الاستئجار على فعل القربات. قال الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن عقد الإجارة على الجهاد غير جائز، فيه دليل على أن عقد الإجارة على الجهاد غير جائز. وقد اختلف الناس في الأجير يحضر الوقعة. هذا الرجل المستأجر هذا إذا حضر الوقعة وغنم المسلمون، فهل يسهم له؟ هل يعطى سهم؟ فقال الأوزاعي: المستأجر على خدمة القوم لا سهم له. وكذلك قال إسحاق بن راهوي، وقال سفيان الثوري: يسهم له إذا غزا وقاتل حتى ولو كان يعني مستأجرا. وقال مالك وأحمد: يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال. الباب الذي بعده: قال: باب الرخصة في أخذ الجعائل. فالباب الذي قبله عرفنا ما فيه، أن هذا الذي يؤجر نفسه للغزو فلا أجر له، وأما إذا استعان بصاحب مال ليغزو فلكل منهما أجر. فهذا الباب هو الذي فيه الرخصة، باب الرخصة في أخذ الجعائل. وذكر في الباب حديثا إسناده صحيح في صحيح أبي داود 2279، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للغازي أجره، يعني المباشر، وللجاعل يعني المتسبب. فإذا في مباشرة وفي إيش؟ وفي تسبب أو تسبيب. فالمباشر له أجره كالذي يحج، هذا مباشر، والذي ساعده بالمال ليحج هذا متسبب فله أجره. للغازي أجره وللجاعل أجره، وأجر الغازي أي مثل أجر الغازي، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره، يعني ثابت له، وللجاعل أجره وأجر الغازي، يعني ومثل أجر الغازي، أي أن المتسبب أجره أكثر. سبحان الله، المتسبب أجره أكثر. فلو يعرف أصحاب الأموال هذا لتسارعوا في كل عام يعني في تحجيج الناس حتى لو كانوا حجوا قبل ذلك. يأتي إلى طالب علم ويقول له تعال اذهب خذ هذا المال واذهب وحج وعلم الناس السنة، هذا أجره عظيم. هذا هو الجاعل، للجاعل أجره وأجر الغازي، يعني ومثل أجر الغازي. فهذا فيه يعني فضل عظيم. وأما الباب الذي بعده قال باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة، يعني يخرج مع الغزاة ليخدمهم، يخرج مع الغزاة ليخدمهم. الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن هذا لا يغزو وإنما يذهب ليخدمهم ويأخذ أجرا على خدمتهم، ويأخذ أجرا على خدمتهم. فهذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه؟ سنعرف ذلك بعد أن نقرأ الحديث. وذكر في الباب حديث، حديثا إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1280، أن يعلى ابن منية، يعلى ابن منية وهذه أمه، هذه أمه، وهو ابن أمية، قال أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغزو، أذن يعني أعلم، وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، وأجري له سهمه، يعني نصيبه من الغنيمة. فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان، يقول أنا ما أعرف هذه الأسهم التي توزعونها من الغنيمة، ما أدري هل تكون قليلة ولا كثيرة ولا ما في غنيمة أصلا. فهذا غرضه ماذا من خلال كلامه؟ هذا غرضه المال، هذا غرضه المال. وقد يكون غرضه يعني خدمة الغزاة. فإذا هذا الباب حكمه يعني يفترق، نقول هذا الباب، هذا الباب بحسب النية، هذا الباب بحسب النية اللي هو خادم الغزاة. فلو قيل لك ما حكم خادم الغزاة، نقول هذا الباب بحسب النية. فإن كانت نيته خدمة الغزاة لينتصروا فهذا قد يكون له أجر الغازي لأنه عاونهم. وأما إن كانت نيته المال فليس له إلا المال، فليس له إلا المال. فهذا الرجل قال ليعلى ابن منية ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا، يعني سمي لي أجر على الخدمة، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن، يعني سواء غنمتم أو لم تغنموا سمي لي شيئا. أنتوا اليوم فتحتوا هذا الباب مزعج، هذا الطائرات ما نعم ما في مكيف، طيب نصبر إن شاء الله. قال فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن. قال فسميت له 3 دنانير، يعني حدد له الأجر، أجر الخدمة. فلما حضرت غنيمته أو غنيمة أردت أن أجري له سهمه، يعلى بن منية يقول لما غنم المسلمون أردت أن أجري له سهمه، يعني أراد أن يقسم له. قال فذكرت الدنانير، ذكر أنه أعطاه أجرة 3 دنانير. قال فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أمره. نعم، هذه تسمى قرينة الحال التي يترتب عليها الحكم، هذا من أهم ما يكون في علم الأصول. فذكرت له أمره، فهذه تسمى قرينة الحال. قرينة الحال إيش يعني قرينة الحال؟ يعني شيء مذكور في القصة يبين حال هذا الرجل ونية هذا الرجل، بحيث يترتب على معرفة حاله معرفة حكمه، هذه تسمى قرينة الحال. قال فذكرت له أمره. وفي المقابل لو كان هذا الرجل يريد خدمة الغزاة ويقول أنا خرجت لكن لا أستطيع يعني مجابهة العدو، وإنما أنا أقوم على متاعكم وعلى دوابكم وأخدمكم حتى ينصركم الله عز وجل، مما لا شك فيه، هذا يسهم له. قال فذكرت له أمره فقال ما أجد في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. هذا ليس له إلا الدنانير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أجد في غزوتي هذه في الدنيا والآخرة، يعني ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا دنانيره التي سمى. قال في شرح السنة اختلفوا في الأجير للعمل وحفظ الدواب يحضر الواقعة، هل يسهم له؟ القول الأول فقيل لا سهم له، قاتل أو لم يقاتل إنما له أجرة عمل، وهو قول الأوزاعي وإسحاق واحد قولي الشافعي. القول الثاني وقال مالك وأحمد يسهم له وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال. الثالث وقيل يخير بين الأجرة والسهم، والذي يبدو والله أعلم أن هذا بحسب إيش؟ بحسب نيته، بحسب نيته. فإذا هذه 3 أبواب تدلنا على ماذا؟ تدلنا على أهمية النية في الجهاد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ من تقول؟ بارك الله فيك. هذا شو بيسموه؟ بيسموه يعني انتزاع الدليل، لأن ممكن واحد يكون حافظ يحفظ أدلة لكن يقال له هات ما يدل على كذا ما يستحضر. وما الاستحضار هذه من نعم الله عز وجل على الإنسان. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا أراد أن يبرهن على قضية معينة يمكث يذكر من الآيات والأحاديث ما لا يحصر رحمه الله تعالى. ممكن واحد تأتيه آية واحدة، واحد 3، واحد 10، واحد ما تأتيه ولا، يما أنه حافظ لكتاب الله عز وجل. فإذا هذه 3 أبواب ترجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد وإيش؟ ونية. ولكن جهاد ونية، فالنية شأنها عظيم كما ظهر لنا أيضا بقياس هذه المسائل على الحج. طيب، الإنسان الذي يحج عن أحد أقاربه، يحج عن والده، عن أخيه، عن عمه، هذا ما أجره؟ هل له أجر الحج أم ماذا؟ نقول أيضا بحسب ليش؟ بحسب النية. فأما كونه لا يريد إلا المال فهذا مستبعد، لأنه يحج عن إيش؟ عن أقاربه. الذي يحج عن قريبه يستبعد أن يكون قصده ليش؟ قصده الماء. بخلاف الذي يحج عن غريب، الذي يحج عن غريب نقول في زماننا هذا الغالب أن القصد هو ليش؟ القصد هو الماء. بخلاف الذي يحج عن قريب، الذي يحج عن قريب له هذا في الغالب أن قصده الإحسان إليه، فنقول هذا الذي يحج عن قريبه إن كان قصده الإحسان فله أجر الإحسان، إن كان قصده الإحسان فله أجر الإحسان. والحج لمن؟ أجر الحج لمن؟ لمن حج عنه. وإن كان يحب الحج ويحب المناسك وهو في نفس الوقت يريد أن يحج عن قريب له، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن له أجر الحج، ويستدل بحديث من جهز غازيا فقد إيش؟ فقد غزا. فلذلك نحن ننصح الذين يحجون عن الغير أن يتأكدوا أنهم يحجون من أجل الحج ومحبة في الحج، فحتى لو حجوا عن الغير في مثل هذه الحالة فما يستبعد أن يكون لهم أجر الحج، فإن فضل الله تبارك وتعالى واسع. نعم. قال: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. يغزو أي غزو، نقول هذا غزو التطوع، وأما إذا كان هذا الغزو فريضة فلا اعتبار بكراهية الوالدين. نعم، فلا اعتبار بكراهية الوالدين. مثل مثلا الوالدان يقولان للولد: لا تصلي في المسجد، صلي هنا في البيت، فريضة فلا طاعة لهما. وأما إذا قالوا له: صلي صلاة التطوع هنا في البيت، فهذا يطيع. وهكذا. فالمراد بالغزو هنا غزو التطوع، وأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهما ولا اعتبار لكراهيتهما. الحديث الأول إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1281 عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا في الهجرة الذي بعده في البخاري ومسلم، نفس الحديث عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. هذا في جهاد الإيش الأول، لما قال: يا رسول الله أجاهد، يعني تطوعا. نعم. قال: ففيهما فجاهد. فالقائم على الوالدين يبرهما ويقوم على شأنهما، هذا جهاد في سبيل الله. القائم على أولاد الله صغار يطعمهما ويقوم على يطعمهم ويقوم على شأنهم، هذا مجاهد في سبيل الله. نعم. الذي بعده حديث صحيح بشواهده في صحيح أبي داود 1283 عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. فقال: أذنا لك. سبحان الله، نتذكر قصة من؟ أويس القرن. أويس القرن هذا ما منعه من أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون صحابيا إلا بره بأمه، هذا من أهل اليمن أيضا، ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرف عظيم. قال: يأتيكم أهل اليمن فيهم أويس خير التابعين. وقال لعمر رضي الله عنه: إذا لقيته فسله أن يستغفر لك، فسله أن يستغفر لك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منعه من القدوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بره بأمه. نعم. فقال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. قال: باب في النساء يغزون. طبعا هذا باب يهم النساء. باب في النساء يغزون. نعم. طبعا هذه نسبة إلى نون، إلى نون النسوة، مثل قوله تعالى: إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. النساء يغزون، لأن الفعل انتهى، انتهى بحرف علة. وأما إذا كان الفعل ينتهي بحرف صحيح مثل يكتب مثلا، فنقول: النساء يكتبن، يكتبن. وأما أصل الفعل يغزو، كذلك يرمي، فهذا فنقول يعني يغزون، يرمين. نعم. ثم ذكر في الباب حديث رواه مسلم، وهو حديث معروف، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم، يغزو بأم سليم زوجة أبي طلحة ونسوة من الأنصار، ليسقينا الماء ويداوينا الجرحى. فهذا، هذا جهاد المرأة في الجهاد المعروف، جهاد المرأة في الجهاد الاصطلاحي. الجهاد الاصطلاحي يعني الذي هو قتال أعداء الله، فالمرأة تخرج في الغزو تفعل مثل هذا، يسقين الماء ويداوين الجرحى. نعم. وهذه المداواة كما قال الإمام النووي: لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة، إلا في موضع الحاجة. فعند الحاجة يمكن يعني أن تمس المرأة الرجل الأجنبي، لأن الحالة ليست حالة يعني خوف، شهوة أو نحو ذلك، لأن جريح لا يخطر على باله شيء ولا يخطر على بالها شيء. فهذا بالنسبة للجهاد، الجهاد بمعنى الاصطلاح. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع أم صليط أو نحوها خنجرا يوم حنين، فقال: ما هذا؟ قالت: إذا دنا مني كافر بقرت بطنه. فالمرأة تشهد يعني الغزوة. وأما الجهاد بمعناه العام، وأما الجهاد بمعناه العام، فأنا أرى أنه في زماننا هذا أن على النساء جهادا عظيما، وأن البيت المسلم إنما يبدأ وينبني بالمرأة، فإن المرأة إذا كانت صالحة كان البيت، كان البيت صالحا، خاصة في زماننا هذا. المرأة الصالحة القارة في بيتها التي تتقي ربها وتؤدي حق زوجها، هذه سبب عظيم لإصلاح البيوت، سبب عظيم لإصلاح البيوت. وربما يكون دورها في زماننا هذا يعني أعظم من دور الرجل. هذا في الجهاد بمعناه العام. قال: باب في الغزو مع أئمة الجور. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الإمام ولو جار وظلم مهما فعل الإمام والحاكم، مهما فعل، طالما أنه لم يكفر، طالما أنه مسلم، فيغزى معه ويصلى معه الجمعة والجماعات. فإن أصل اجتماع المسلمين مقدم على جميع الأصول. أصل اجتماع المسلمين طبعا مع السنة، طبعا، لأنه لا جماعة إلا بسنة. إذا كانت جماعة بدون السنة وبدون التوحيد فما تفيد الجماعة. فيغزى مع الإمام ولو كان جائرا. ثم ذكر في الباب حديثا إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 400 برقم 437: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب. طبعا من قال لا إله إلا الله يكفر بذنب ترك الصلاة، ولذلك هذا الحديث ضعيف. ولذلك مقولة الطحاوي في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا أيضا عليها علامات استفهام. بل هناك ذنوب يكفر بها، ولا نقول لمن فعلها هل أنت مستحل أو لست مستحل. هناك ذنوب لا تحتمل إلا الكفر، كالذي يلقي بالمصحف في القاذورات. الآن لو جاء واحد بالمصحف وألقى به في القاذورات نقول له: تعال يا فلان، هل أنت تستحل ولا لم تستحل؟ هذا ما يقال فيه هذا. فهناك ذنوب هي في نفسها كفر، لا نحتاج أن نقول مستحل ولا غير مستحل. نعم. ومن ذلك أيضا، يعني على قول للعلماء، تارك الصلاة. والصحيح أن تارك الصلاة على ما كان عليه السلف أنه كافر، ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، لا نخرجه من الإسلام بعمل كما ذكرنا الآن. إذا ألقى المصحف في القاذورات واستهزأ بدين الله عز وجل، أو سب الله أو سب رسوله، فهذه أشياء لا تحتمل إلا الكفر. فالمهم يعني نعرف أن هذا الحديث يعني إسناده ضعيف. قال: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. الذي بعده أيضا إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 438: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. صحيح، هذا معناه صحيح. والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا. نعم. فأهل السنة والجماعة لا يتركون الصلاة خلف أهل البدع إلا إذا كانت بدعتهم مكفرة. وأما إذا كانت بدعته ليست مكفرة فأهل السنة والجماعة يصلون خلفهم. بل يقول شيخ الإسلام: الذي يجتنب الصلاة خلف المبتدع والفساق، الذي يعني يفارق الجماعة من أجل أن الذي يصلي به مبتدع أو فاسق، هو نفسه المبتدع. الذي يجتنب هذا هو نفسه المبتدع. فإن الصحابة والتابعين كانوا يصلون، ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج مع ظلمه الذي بلغ يعني مبلغا عظيما. والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا ونعم إلى الكبائر. نعم. قال باب: الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. هذا مثل الأبواب السابقة التي قرناها في أول الدرس. الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. يتحمل بمال غيره يعني إنسان لا يجد جملا، لا يجد ركوبة، فيركب على جمل غيره. نعم. فهذا لا ينقص من أجره إن شاء الله تعالى. ثم ذكر في الباب حديثا إسناده صحيح، صحيح أبي داود 1285، عن جابر بن عبد الله حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يغزو، قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. قال: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة أحدهم. سبحان الله. وهذا يدل على مسارعتهم رضي الله عنهم في امتثال أوامر الشرع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليضم إليه الرجلين أو الثلاثة، إيش اللي صار؟ أنا مثلا عندي جمل ضممت إليه اثنين أو ثلاثة، صرت واحد منهم، لا أكون أحق بجملي منهم. هذا الذي أراده جاب. يقول: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة أحدهم. إيش معنى العقبة؟ العقبة أنهم يتعاقبون في الركوب، فأنا أركب مثلا 5 كيلو وأنزل، واللي بعد يركب 5 كيلومترات، وهكذا. فليس لي في جملي إلا مثلهم. هذا معنى العقبة. العقبة يعني النوبة، يعني الركوب على التعاقب. قال: فضممت إلي 2 أو 3. قال: مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. قال: باب في الرجل يغزو ويلتمس الأجر والغنيمة. هذا أيضا يعني يشبه الذي قبله، وهذا كله يرجع إلى النية. يلتمس الأجر عند الله عز وجل، والغنيمة الأجر الدنيوي. وذكر في الباب حديث عبد الله ابن حوالة الأزدي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. هذا حديث يعني طويل وفيه فوائد، والوقت يعني ضاق، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.